أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن محمد القرآن رحمه الله: وأما ثيابهم فما لم يستعملوه أو على منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه. وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد، يعني من صلى فيه فيحتمل وجهين. والضرب الثاني: غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة. وأما أوانيهم فقال القاضي: لا يستعمل ما استعملوا. وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم أهل الكتاب، وهو مذهب الشافعي. ذكرنا في الحديث السابق أن أبا محمد بن قدامة رحمه الله قسم المشركين إلى ضربين: قسم أهل الكتاب وقسم غيرهم من عباد الأوثان والمجوس. لما أما أهل الكتاب فيباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في آنيتهم ما لم يتحقق نجاسته، يعني إذا تحققنا إن الأواني بتاعتهم نجسة يبقى لا يجوز استخدامها إلا أن تغسل تغسل وتطهر ثم بعد ذلك يستخدمها. لكن إذا كنا ما عندناش هذا اليقين يبقى الأصل الطهارة، وإن كان يستحب أن تغسل إذا طعمنا منهم آنية يستحب غسلها. وقلنا بالاستحباب وعدم الوجوب لجامع بين الأدلة، بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض أهل الكتاب على طعام فأكل منه صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي وضعت ثم للنبي صلى الله عليه وسلم كتفشة وقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأكلها صلى الله عليه وسلم أو أكل منها ولم يسأل إنه غسلوا الإناء ولا ما غسلوش، فأكل منها ثم أخبرته الشاة أنها مسمومة فتركها صلى الله عليه وسلم. فلو كان يجب في البداية غسل الأواني بتاعتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو ذكر ذلك. قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهنا اتفاق المفسرين على أن المقصود بالطعام هنا ذبائح يعني أهل الكتاب. فإذا كان الطعام نفسه حل لنا هو ذبائح ما ذبحه أهل الكتاب يحل لنا أن نأكله، يبقى من باب أولى الصحيفة الإناء الحلة اللي الطبق فيها من باب أولى أنها تحل. فإذا هنا الآية اللي هو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن المغفل لما دلي بجراط من شحن في يوم خيبر والتزمه عبد الله بن المغفل واراد انه يخدم وحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه كونه يخدم او انه مو ياكله، انما تبسم كانه منكر عليه انه ما تستاثرش بالحاله دون غيرك. فلو كان هذا نجسا ما كانش سكت ولا تبسم صلى الله عليه وسلم، ولكن كان نهاه وقال انها نجس، زي ما فعل في لحم الثمار اللي طبخوه في مره من المرات، ذبحوا حميرا اهليه وبعدين ارادوا انه حطوها على القدر وصارت القدر بها باللحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر وكب كل القدور وحط اللحم في التراب، حط عليها التراب صلى الله عليه وسلم، بيان انها رجس وانها لا يجوز اكلها. فدي الاحاديث اللي جاءت مع الايه دليل على ان الاواني اللي عند اهل الكتاب لا يجب اذا اخذتها ان اغسلها. في حديث ابي سعد الخشني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هنا اما اذا كانت هذه الآنية فيها اثر الطعام بتاعهم من شحوم او غيرها، نقوم نخاف الا يكون الشحوم شحوم خنزير يبقى يلزمنا غسلها، لكن اذا لم تكن مفيش لا الحلة فاضية ونظيفة مفيش فيها حاجة، هنا يستحب ان انا اغسل، يستحب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، سواء فاضية ولا كان فيها اثر طعام. فيها اثر طعام وشككنا ان يكون خنزير يبقى لابد من الغسل، ليس فيها اثر طعام ولا شيء وقدامي نظيفة هنا لا يجب الغسل لما تقدم مما ذكرنا. ثياب هؤلاء بيقول لنا ما لم يستعملوه او على منهم واحنا فصلنا المسألة دي بالامس بس عشان ندخل في الموضوع بنكرر اشياء. الغرض انه ثياب الكتاب واحد يهودي ولا نصراني واعار ثوبا لواحد مسلم جائف اقطان هذا الثوب عادي هنا يجوز ان يلبس يجوز انما هل يستحب ان يستعير من هذا؟ لا طبعا ما يستحبش لان المسلم قد ياخذ هذا الثوب ويجي وقت الصلاه يصلي فيه اقلب فيها للشيطان يوسوس له انه الا يكون الثوب فيه نجاسه الا يكون كذا يحط نفسه في محل وسوسه لكن الورع انه يجي ثاني بذلك. هنا الان ما بتكلمش بقى عن الورع في الكلام في الفقه في حلال ولا حرام فقط الانسان يتورع لابد ان كل مسلم يتورع لكن بعد معرفه الحكم الشرعي اللي فيه. فهنا لو ان واحد يهودي ولا نصراني اعار مسلما ثوبا بلاش اشترى منه اخذ منه البلط بتاعه واشترى منه هنا هل يلبسه على طول ولا يغسله الاول؟ الراجح انه لا يجب عليه انه يغسله نسيات خارجيه ولا انها لا تمس نجاسات عنده مع وجود احتمال ان ده ماشي في الشارع فانتشرت عليه نجاسه جت على البلط الاحتمال موجود ولكن مع ذلك نقول اصل الطهاره اللي عشان أزيل هذا الأرض يبقى بيقين مثله يبقى لما استيقن إن الشدة فعلا كان ماشي بيه في نجاسة يبقى يلزمني الآن إني أغسله أجي ما استعملته لا ما عنديش هذا اليقين يبقى الأصل الطهارة. طب الثياب الخارجية الثياب الداخلية بقى لو إنه أعطى لمسلم ثوبا من هذه الأثواب شراء أو غير ذلك هل يلزمه يغسلها؟ نقول لا شك إن الورع يغسل هذا الشيء ولكن الإمام أحمد بيقول لنا أحب إلي أن يعيش يعني لو خد منه ثوب من هذه الثياب وصلى فيها يستحب لمن احمد انه يعيد الصلاه مره ثانيه ده استحباب لكن هل يجب هذا الشيء؟ الراجح ما قدمناه برضه انه حكم الثياب بتاعتهم انه سواء داخليه ولا خارجيه اذا لم نجد عليها اثر من اثار النجاسه يستحب انها تغسل ولكن لا يجب غسلها لعدم الدليل. بيقول لنا هنا الضرب الثاني الضرب القسم الثاني يعني غير اهل الكتاب فباقي اهل الكتاب في الطعام وفي الاواني وفي الثياب طب غير اهل الكتاب زي المجوس عبدة الاوثان الشيوعيون اللادينيين كل انسان ملحد كافر بالله سبحانه وتعالى فالحكم بتاع طبعا اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى اليهود والنصارى دول عندهم التوراة ودول عندهم الإنجيل يبقى لهم كتاب فربنا سبحانه وتعالى جعل لهم أحكام مخصوصة في الدنيا ما خرجوش عن كونهم كفار هم كفار ولكن لهم أحكام معينة في الدنيا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم طعامكم حل لهم يسألون ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الدواخر ذكر لنا هؤلاء وذكر لنا النساء من الكتاب يبقى ربنا جعل لهم أحكام تتعلق بالدنيا من أي ذبيحة هذا الإنسان إذا ذبحها وأنا لم أسمع عليه إنه سمى باسم غير الله سبحانه وتعالى لا يلزمني إن أنا أسأله سميت ولا ما سميتش ويجوز لي إني آكل ذلك. لا شك طبعا ان الانسان المؤمن لما بيتورع عن ذلك افضل انما برضه كلامنا مش في الورع كلامنا انه الفقه الحلال والحرام ايه اللي يحل وايه اللي يحرم فهنا ربنا اخبرنا عن طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طيب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين يبقى اذا تزوج بمسلمه اذا تزوج بيهوديه او نصرانيه يبقى ربنا احل لنا ذلك. طيب غير بقى اهل اليهود والنصارى هل المجوسيه المعبد النيران الصابئه عباد الكواكب او الملائكه غيرهم من شيوع ملحد كذا هؤلاء كلهم كفر مشركون بالله سبحانه وتعالى ولا يحل ان احنا ناكل الذبائح بتاعتهم لا يحل طعامهم يعني ذبائح هؤلاء لا يحل لنا ان ناكلها ولا ان الزواج من نساء هؤلاء. طب الثياب اللي بيبيعوه الانيه ان كلامنا هنا في باب الثياب وباب الانيه الحكم بتاعها ايه؟ يقول لنا حكم ثيابهم حكم ثياب اهل الذمه حكم ثيابهم حكم ثياب اهل الذمه المعنى ايه؟ ذكرنا ان ثياب اهل الذمه الراجح طهاره الجميع حتى نستيقن من النجاسة. ده على الصلاه اللي فاتت وده الراجح منه. يبقى هيكون نفس الحكايه ان هذا الطوب اللي لو اشتريته من واحد شيوعي واحد ملح واحد صيني واحد يماني واحد مش عارف ايه اشتريت منه صوب حتى لو كلفته هو قبل كده ما يهمنيش، لا يجب علي ان انا اغسله قبل ان اغسله. انما زي ما قلنا ان المستحب اني اغسل هذا الشيء اذا كان الغسيل مش هيبوظ، لكن اذا وجدت عليه نجاسه طب عليه دم مثلا ما يجوزش ان انا اخذ اصلا فيه، بل لابد من اداره الدماء وبعد تطهيرها بالغد وبعد ذلك نغسلها. يبقى هنا ده حكم الثياب، لما استيقن وجود نجاسه عليها يبقى يلزمني غسلها، لما استيقن يبقى الاصل حقها. طب الاواني ساعتهم الاواني الحلل كذا ناخد منه الحل اطبخ فيها ولا اغسلها؟ زي ما قلنا في اهل الكتاب قلنا المستحب ان انا اغسلها لحديث ابي ثعلبه، يبقى ده اولى هؤلاء. بل المستحب بيقول لنا قال القاضي لا يستعمل ما استعملوه من انيتهم. ليه؟ والاواني هؤلاء المشركون لا تخلو من ميتات، لا تخلو من اشياء محرمه او كذا. جاءت مخلوبة أبو الخطاب والحناب لذور هو حكمهم نفس حكم أهل الكتاب والأصل الطهارة ولا الصواب الراجح. إيه إذا خدت حالة من واحد يهودي من واحد نصراني من واحد شيوعي وشيت لها طهارة ما فيش فيها مرسولة وما فيش فيها ريحة نجاسة ولا دهننة قد يكون شحم ولا شيء، إلى هنا ما يجبش علي من يأخذها. وإن كان يستحب تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها، يبقى نغسلها استحبابا جمعا بين الادله. طب ايه الدليل على جواز ان انا ما اغسلهاش مثلا؟ الدليل انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه توضأوا من مجازة مشركة، امرأة كانت مشركة والمجازة بتاعتها ان هي القردة، القردة اللي فيها المية اخذها من الشراب منها بس فتوضأ بيها كما صلى الله عليه وسلم، يبقى دليل الجواز. وجاء الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مجازة المشركة، ده صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عمار بن حصين، وده حديث جميل وطويل وذكر فيه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وإنا أصرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا أحلى منها عند المسافر، الغرض إن هم ناموا كلهم لغاية ما طلعت عليهم الشمس بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ناموا لغاية ما أشرقت عليهم الشمس يعني ضاع عليهم الفجر. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة عظيمة من الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضيع عليه الفجر ما أصبره، لو ما ضاعش عليه هنقعد نتحسر إحنا كل ما يضيع علينا نتحسر، ولكن نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ساعد يقوم يسلينا هذا الشيء في الأمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق لرب سبحانه وتعالى نام وأشرقت عليه الشمس. وبعدين قال للأصحاب ليست النوم تقصير، النوم لا معذور، النوم أي سيعمل إيه؟ نام وضاع الأمر، وقام وعرفنا بقى السنن إن هيعمل إيه؟ قام من النوم صلى الله عليه وسلم وتوضأ وأخذ الصحابة ومشوا بعيد عن المكان اللي ناموا فيه وتوضأ وصلى سنة الصبح، صلى السنة وصلى بعدها الصبح، عرفنا إنه ما يضيعش السنة حتى ولو قام بعد شروق الشمس يبقى إلا إذا قام في وقت التحريم بقى، إذا قام على وقت طلوع الشمس على طول يبقى هنا يلزمه يصلي الفريضة وينتظر شوية لغاية ما ترتفع الشمس يصلي النافلة بعدها، وحيجي لما نتكلم على أبواب هذا البيت. هنا بقى يذكر لنا في الحديث إنه استيقظ عمر رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس، والصحابة كانوا مؤكدين جدا بقوة الله تبارك وتعالى عليه، يعني هم صحوا أيقظهم حر الشمس صحوا، انما ما حدش صح النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش صح. ليه ما صحوش؟ قال احنا ما نعرفش لعل يوحى اليه في هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، هو اللي قال كده والملائكه اخبروا بهذا الشيء، لذلك ادب الصحابه ان ما حدش صح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا عمران بن حصين وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقف حتى يكون هو يستيقظ، يعني ما حدش يجرؤ يقول له قوم خوفا من كل يوحى اليه في هذه الحاله، ما حدش ينقذه لغايه ما هو يستيقظ. قال لان لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر رضي الله عنه وراى ما اصاب الناس يعني الناس كلهم قاموا ومفيش مية علشان يتوضوا صاروا فيها. فعمر رضي الله عنه بدأ يكبر بصوت عالي، يكبر يعني ما راح يصح النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني عامل شوية إذاعات كده صوت عالي، فصح النبي صلى الله عليه وسلم على تكبير عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان اليوم ده بركة يعني ضاع منهم الفتح، إنما بركة حلت بعد ذلك على عليهم وعلى من حولهم وعلى الكفار اللي حواليهم كمان، في هذه القصة الجميلة اللي ذكرها رواه البخاري ومسلم من حديث عمران رضي الله عنه. يقول لنا إن عمر كان رجلا جليلا جلدا يعني، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه، مفيش مية والجو حر شديد وهم راجعين من سفر، فقال لا ضيق لا ضيق ارتاحي. فارتحلت شوية ثم دعا بالوضوء بمية يتوضا بها صلى الله عليه وسلم، فتوضا ونودي بالصلاة، فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إلى هو برجل معتدل بعد ما خلص، قال لا واحد ما صلاش، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، مفيش مية وأنا جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذه تعلمنا منها حاجة تانية، مفيش مية يبقى ما تخش الصلاة، لا إتيانه إتيانه مصلي. هنا لاحظ أن البعض كان معه مية وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا ما كانش ماء كثير يدور في الشرب، وأدوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل عرف يتوضأ يتوضأ، لكن هذا ما لقاش مية بقى يغتسل فيها. فقال له ذلك الخطيب صلى الله عليه وسلم، اشتكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العطش، فنزل فدعا رجلا ودعا عليا رضي الله عنه، قال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مجالة الهدى الشاهد من الحديث انه وهم في الصحراء مفيش مياه، فأجل علي ورد الآخر رضي الله عنهما اذهبا روح دورنا على مياه. راحوا لقوا امرأة راكبة على جمل على بعير ومعها مزادتين، معها مزادتين اربتين واحدة شمال ويمين وفيها مياه. بعدين فقال لها اين الماء اين الماء؟ لا الماء لسه بدري قوي. قالت عهدي بالماء امسي هذه الساعة بس قدامك 24 ساعة لتوصلوا للماء، ده انا المية من امبارح زي دلوقتي كنت بعمل المية ولسه واصلة الان، يعني كنت تجيبوا مية قدامك فترة طويلة. قالت او قال ونفعلنا خلوفا يعني تخبر ان اهلها اهل هذه المرأة مش موجودين متخلفين. قال انطلق امرأة مشركة، امرأة مشركة قال لها انطلقي. قالت الى اين؟ قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، الذي كانوا يسموه يلقبوه الصابئ، الكفار يقولوا على المسلمين الصابئين يعني المخبين عن جنة، لأن في أرض الصابئ اللي خرج عن الشيء، فكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن دينهم هم الى دين اخر. فقاله هو اللي ترسلي الذي تعني فانطلقي. فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. استنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في إناء جاز إناء حمى وأطلق العذابين ونودي في الناس إفق والسقف، يعني خد منها من الإرادتين شوية مية من هنا وشوية مية من هنا في إناء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للناس تعالوا. يعني هنا بقى تحل البركة على الجميع من بركة النبي صلى الله عليه وسلم دعا لذلك، وقام كف كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم شرب وشرب للإبل بتاعتهم وارتسلوا كمان، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من الناس، قال اذهب فأفرغه عليه. والمرأة طبعا مفجوعة خايفة على القربة بتاعتها من 24 ساعة زي المية، هلاقي مية فين تاني؟ وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وبعدين العجب بقى، وإن الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءه، يعني القربة جاية مش مليانة أوي والقربة الثانية مش مليانة أوي، أقلع عنها والقربتين مليانين لأخره، مليانين فما نقصش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم مما كان عندها صلوات الله وسلامه عليه. طيب جزاها ايه؟ اهو كمل لها القربة بتاعتها اللي كانت ناقصة، كمل لها والثانية من بركة من عند الله عز وجل، يبقى هي زاد الماء بتاعها من اصل. وكمان ايه اداها؟ قال اجمعوا لها، يعني جزاء لا اجمعوا لها حسن ولا مشركة كافرة، قال اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عدوى ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها فيضع الثوب بين يديها وبعدين قالولها تعلمين ما رزقنا من نائس شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا يعني ما يسعتك أهيب زي ما هي بل جالبة كمان وربنا هو اللي سقانا طبعا الكلام مقصود الكلام مقصود انت بتقولي ده صادق فعرفت بقى عرفت مين ده أهو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ان عمل حاجة في دماغ المرأة ولكن ما أسلمتش ورجعت لأهلها قالوا ما حدثت هي بقى تحدث بعد ذلك بقى قالوا ما حدثت قالت العجب بشوف زي العجب ده لقيني رجلان فذهب بي الى هذا الذي يقال له الصادق ففعل كذا وكذا والله انه لأسحر من بين هذه وهذه او انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسحر واحد في الدنيا يده نبي عليه الصلاة والسلام فقالت ذلك وبرضه ما اسلموش وانتظروا المسلمون بقى كانوا بيغيروا في الغزوات حوالين الحي اللي فيه هذه المرأة يروح يغيروا وبرضه يفتكروا لها الجميل ان خلنا منها مية في يوم ما يجوش جنب اهلها كفر ومشركون والمسلمون ما يعملوش المرأة اعتبرت ان كل شوية غزوة هنا وما بيقولناش معنى يعني قالت لقومها لا دول مستنيين انكم تسلموا اسلموا خير لكم احسن لكم اسلموا فاسلم الكل برأي هذه المرأة المباركة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقال او اخطاؤها فدخلوا جميعهم في الاسلام الشاهد من الحديث انه القرغة بتاعت المرأة ما سألهاش الجلد ده بتاعها مدبوغ ولا مش مدبوغ ما سألهاش غسلتيها ولا ما غسلتيهاش استخدمتيها في خمرة ولا في غيرها ما سألش عن هذا الشيء وهي امرأة مشركة واخذ الماء شرب منه صلى الله عليه وسلم ومعه وتوضأوا به وهنا دليل على انه اذا كان مع المشرك كون فيه ماء الاصل الطهارة لغاية ما نثبت او يثبت عندنا خلاف وارد ده الشاهد في الكلام يقولون من متى شك في الإناء هل استعملوه في أطعمتهم أو لم يستعملوه فهو قال إذا شك في الإناء حقيقة طيب عن إن الحال الذي كانوا يغلوا فيها لحم خنزير أو كذا يبقى يلزم في الغد والفقير يقولون لنا على مخلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينفذه الكفار المعنى يعني ثياب أي مستوردة من الصين أي مستوردة من اليابان أي مستوردة من بلاد شيوعية أو غيرها هل ناخدها ونلبسها على طول ولا نغسلها الأول؟ أشد من الأفضل غسلها الأول أقل ما فيها كحاجة طبية يعني الإنسان ما يخش قماش لعل عليه مواد كيميائية ولا غيرها لعلها جودية لكن هل يجب شرعا؟ نقول لا يجب شرعا إلا إذا استيقنا من وجود نجاسة عالية أمنا فصل وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاسته تباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاسته وبذلك قال الثوري وقال الشافعي وأصحاب الرأي في معنى يعني ثياب اللي بيلبسها الأطفال أو الحاجة اللي بيغطوا بيها يوجد احتمال ان الثوب اللي لابسه الصبي اصابته نجاسة والا هيخليه يحتاج من نجاسة يعني ولكن برضه القاعدة الاصل الطهارة لغاية النجاسة النجاسة هنشم ريحة الثوب هنلاقي لونه متغير منها يبقى على ذلك هنعرف لا مال ايه يبقى الاصل الطهارة ودي من اصل حبنا لينا سبحانه وتعالى لانه لو الامر كان يعني معقد كده يجي تصلي يجي ابنك تشيله مثلا ولا تعمله يبقى نجاسه لا هنا رحمه ربنا انه الاصل الطهارة الاصل في هذه الثياب انها طاهره ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الأمامة بنت أبي العاص بن ربيعة بالتبتر صلى الله عليه وسلم فصلى عليه الصلاة والسلام ويشيلها هذه الأمامة أمها السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبوها أبو العاص بن ربيعة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان شايلها وكأنه كان في مشوار أو حاجة وبعدين لما جه وقت الصلاة كان شايلها ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم صلى طيب صلى بقى عامل ايه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم اخبرنا هنا في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يحملها صلى الله عليه وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام حملها ففيه سنه من السنن ان فرضنا اني اتزنقت وصريت ابني الصغير معايا وجه وقت الصلاه ودخلت المسجد ما تبوش بقى يدي الناس وعلى يدي بين الناس وكذا ولكن يكون بجوال اذا كان طفلا رضيعا واحد استاذنا بشيء او كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امامه عملها صلى الله عليه وسلم، فرض شيئا ثم هو يصلي يركع يحطها، يرفع شيء يسجد يضعها وهكذا. ده طبعا مع الحاجة، وإلا ما كانش كل شوية رايح المسجد ثم كل شيء الإمام داخل بها المسجد. يا معظم حصل هذا الشيء. إذا هنا في مسألة الصبي الصغير إذا حمله أبوه مش هينظر يا ترى الثوب بتاعه كان فيه نجاسة ولا مفيش نجاسة، قول الأصل الطهارة مع كوره احتمال كبير جدا ان يكون تبول وبعدين لبس الثوب بتاعه فيه شيء من النجاسه، احتمال وارد، ولكن الشريعه ما بنتش عليه حكم احكام ورخصت في انه يحمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، والحديث صحيح ايضا حديث رواه الامام احمد واسناده صحيح او اسناده حسن. في عن ابي هريره كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فاذا رفع راسه اخذهما بيده من خلفه اخذا رفيقا ويضعهما على الارض فاذا عاد عاد حتى قضى صلاته صلى الله عليه وسلم. قال فقمت إليه لما قضى الصلاة أخذهم على فخذيه صلى الله عليه وسلم. قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما أرجعهم الجيب؟ فقال فبرقت برقة فقال لهما الحق بأمكما، فمكث ضوءها حتى دخل أمرهما أن يرجعوا إليه إذا فقمت صلى الله. يبقى الصلاة في ثياب الصبيان إذا كان مفيش عليها نجاسة، لم أستيقظ إن عليها نجاسة يبقى يجول فيها. الثياب طب حد كبير حيث ثياب الصبيان هيكون يعني عشان يذكر الصفحاء هنا نفس الأقوى، يعني ما احنا نزل دلوقتي أفاطين الصلاة بس كبير بس الصغير، لكن جناس كان يلبس إبار ورداء إبار ورداء، فقد يكون الإزار اللي يلبسه إنسان كبير يكون ملاية يغطى بها الصبي الصغير وهو نايم بها، يكون الإزار بتاع أبوه وبعدين أبوه أمر الصلاة هذا الإزار يلبسه يلبسه ويصلي به ولا ما يلبسوش، ده كلام الفقهاء اللي بيتكلموا فيها. طب إذا كان ثياب الصبيان ثوب المرأة، ثوب المرأة هل ممكن يصلي فيه الإنسان أو الزوج إذا كان الثوب ده ممكن يكون حاضر المرأة فيه؟ هنا لنا تفتح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيط فيه إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له، وكأنه يقصد ثوب تلبسه المرأة إزار أو شيء لعله إذا حاضر أصابه الدم غسلت هذا الثوب، جاء إنسان عايز يصلي لآخذه يفرش أو أنه أخذه إزار أو عمله عنانة على رأسه مثلا، هذا الثوب طالما أنه الآن طاهر أنا ما يضرنيش أن قبل كده كان عليه دم حتى ولو كان من أشد نجاسات زي دم الحوت طالما أنه الآن طاهر غسل ولا شيء عليه. طيب هل ده الأفضل أن يفعل هذا الشيء؟ نقول لا ليس الأفضل، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يجب ذلك، جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولحفنا، الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد وكلهم ذكروا كان لا يصلي فيها، يعني هذه الثياب كان لا يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وزمان يعني مثل هذه الثياب ما كانتش تفرق بين رجل وبين امرأة، الثوب هو الإزار هو الرداء لعله الرجل ياخده يلبسه يكون شيء، المرأة تاخده تحطه على راسها تقوم تنتقي به أو تخفي معالمها به، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز من ذلك ولم يحرم صلوات الله وسلامه عليه. برضه بيقول لنا ولعاب الصبيان طاهر، لعاب الصبيان يعني شيء ابنه غير على هدومه هنا اللعاب بتاعه طاهر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل عليه، ولعابه يسيل عليه، يمكن واحد مننا لو عمل ليش ما تعمليش التقدير لإجزاء النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك ابن بنته صلى الله عليه وسلم ولعابه يسيل عليه صلى الله عليه وسلم إنه يعني صبي صغير. جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن حمل الحسن ابن علي رضي الله عنه على عاتقه وكان أيضا لعابه يسيل عليه رضي الله عنه، وذكر مثل ذلك أنه كان بدلعه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن ابن علي يعني عدى 7 سنوات فابو بكر كان شايله فرحان بابن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول بابي شبيه بالنبي لا شبيها بعلي، يعني انه تأبيد الله عن جرد ابن النبي، قول انه ده شكل النبي فعلا حسن رضي الله عنه، كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبونه لذلك انه اشبه النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. ذلك ابو بكر بيقول للعلي انه لا شكل النبي مش شكلك انت، وعلي يضحك رضي الله تعالى عنه. يقول لنا طيب اذا صبغ في خبز صباغ لم يجد غسل الثوب المفروغ. اذا صبغ في حبس، وكلمة حب معناه جرة ضخمة كبيرة، جرة ضخمة. هنا الصبغة الان يصبغ مواد كيميائية، الغالب في هذه الاشياء انها طهارة. زمان كانوا يصبغوا باشياء حط بول، حط فيها ابواب، والناس كانوا يخافوا من الثياب المصبوغة، فده اصبغ. اذا كان الحب يعني كان الكفار كانوا يصنعون ذلك، كانوا يسيبون يحترزون لما يجي الثوب يغسله قبل ما يستخدمه، انه كانوا لا يحترزون يحط الابوال عليها، يعني على الابوال فيها الماده الحامضيه تقوم تساعد على تثبيت اللون بتاع الصباغه. لذلك الفائده تروح على ظن المسائل، انه لو جالي ثياب من عند الكفار وهم لا يحترزون ان يحط الصباغه من ضمن المواد يحط فيها ابوال، هنا هل يجب علي ان انا اغسل؟ لا شك طبعا يجب علي ان انا اغسل الثوب الى الثوب. فلذلك لا والله ممكن واحد من ألف اللي بيعمل هذا الشيء يبقى على ذلك الأصل الطهارة. ودي المسألة إذا صبغ في حب صباغ لم يجب غسل الثوب المصبوغ، سواء كان صباغ مسلما أو كافرا، لأن الأصل الطهارة، الأصل مع طاهرة، وإن القلة اللي فعله خلاف ذلك والله أحسن. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.